الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضله وانشر علينا من خشيته ورحمته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويكره القزع. هذا الموضوع يحتاج إلى شيء من البيان، وأنا هنا لا أفتي وإنما أذكر وجهة نظر. كثير من الأمور كرهت لكونها تتضمن تقليدا للأمم الكافرة المجاورة للمسلمين، أو لأنها مما تتسم بها تلك الأمم. وهناك أمور كرهت لذاتها، مثلا إطالة الأظافر أمر مكروه لذاته لأنه سبب لتجميع الأوساخ تحت الظفر. بعض التصرفات كرهت لأنها هي بحد ذاتها أمور بغيضة في منظار الشرع. وهناك أمور كرهت لما تتضمنه من اتباع، ولو كان غير مقصود. صار مقصودا قضية اتباع الأمم الأخرى غير المسلمين، إذا تبعهم من حيث إنهم كفر كفر، وإذا اتبعهم من حيث كونهم مثلا أمر جميل أو أمر مستحسن أو أمر يعني فيه، فهو لا يقل عن الكراهة. لذلك إذا كان ما يختص بالكفار وقلدهم من حيث إنهم كفار، فالمسألة تمس العقيدة وتمس الجانب الذي يميز الشخصية الإسلامية. أما إذا قلدهم يعني نظرا إلى أنها نوع من الأناقة فهكذا رأى، فإن اتباعهم في هذا النوع من الأناقة أمر ليس أقل من كونه مكروها. القزع كان سمة الشعوب الفارسية في ذلك الوقت، وكان يعني حلق بعض الرأس وإطفاء البعض، إما أن نلقيه كله وإما أن نحرقه كله. فإن أبقيته كان علي أن أكرم هذا الشعر بالترجيل والاهتمام والعناية والنظافة. إن لم أكن قادرا على أن أعنى بشعر على النحو اللائق، فإن ذلك يقتضيني أن أزيل هذا الشعر. هذا ما يقول المصنف. اليوم هل يتصور أن أحدا من الناس يعني من نحن يبقي شيئا مثلا بخفف من هنا شوي والباقي يساوي أطول شوي، هل يتصور بذلك أنه يقلد فريقا ما؟ سرت في هذا المجتمع عادة ما يسمى بالمارينز حلاقة، وهيك والله لما بسمع اسمها أشمئز منها ومن أصحابها، لأنه أن أقلد أولئك الأوغاد، أولئك الحثالة مؤخرة الشعوب، يعني هذا سخافة مني. أن أقلد تلك الأمة الظالمة الجائرة العدوة لأمتنا، هذا الشيء يعني منقصة في الكرامة ومنقصة في العقل ومنقصة في الذوق. بعدين يا أخي والله أنا ما بعرف أنه يعني الذوق مقياسه تبعية كثير، هي مسألة معيبة في حقنا يعني. والله طولنا قصرنا، لبس مكحت لبسنا مكحت، لبسه مكوي لبس مكوي، معناه ما في ذاتية عندنا، ما في هوية، ما في معايير. نحن جماعة صدق فينا حتى لو دخلوا جحر ضبين لدخلتموه، إما إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا. إيش الكلام هذا؟ الذيلية المهينة البغيضة هي رمز الهزيمة الحضارية ورمز الهزيمة الفكرية والهزيمة النفسية، هذا شيء مفهوم. أما جرت للناس يعني ما في هناك تبعية لشيء، ما المشكلة هالمصاريح هدول يعني أكيد يعني في وش، لكن شايفين صحاب الوشات هنيك يا ما في مجانين هنيك، بتلاقي في ناس عنه هون بيعتبر حاله زلمة لما بيقلده، يمكن سواه بلشوا بقى صار معهم جرب صار يحكوا كمان، نصير احنا كمان منحك، وزواحل مثلا انتشر عنده الإيدز بصير بيتحط بقى الأشار على إنه مصاب بهذه الآفة. هذا نوع من ازدراء للكرامة وانحطاط في المستوى. أما عندما تكون مسألة ليست لا تحمل هذه السمة نهائيا، اليوم البنتين تلبس بنطلون وجاكيت ما عادت تحمل معنى التبعية، هذا المظهر الشعبي العام، كل أدام بسبطلون جاكيت، ولا يخطر في بال أحد أنني مقلد أمة منهم لأنه أصبح زيا شائعا. لكن بالتأكيد الذي انخلع عن عرف أمته وبدأ يقلد أمة معادية، هذا الإنسان ينبغي أن ينبذ في تصورنا. الكلام اللي عم نحكيه الآن عم نحكيه بالمعايير في المجتمع الذكوري. الطابع التحتاني الكلام هذا يصدق عليهن أكثر مما يصدق علينا، لأنه للأسف التبعية عندنا قد تكون محدودة في صنف من أصناف من أنصاف الرجال، أما الطابع التحتاني ممكن الواحدة تلبس روب إلا على الجلنان وآخر موديل، موديل السنة الماضية ما لازم يلبس، وشو موديل لازم يكون؟ لازم يكون يعني وفق تصاميم معينة مرضي، وقد مضى بنا هذا الأمر إلى نوع من التبعية لنسائنا وصل بهن إلى أن يتخلينا عن المعايير الإسلامية في اللبس وحضور الحفلات وطريقة التعامل، وصار معيار الجمال ومعيار الذوق التبعية المهينة التي تنخلع فيها الأنثى عن هويتها الإسلامية، وتصبح يعني إيش لبسوا يلبسن. وعندنا الحمد لله يعني الأسواق الاستهلاكية تروج لهذا من أجل يعني فكما فهمت من بعض من يعملون في مجال الملبوسات النسائية، يعني شوفوا الآن الرخص اللي عم تصير في نهاية الموسم بصير السعر ربع، ما عم شوفوا 25%. ليش؟ خلص هذا زمان شرى سنة جاي ما عاد اللبس. إيش الكلام هذا السخيف؟ ما هذه المعايير القذرة التي، والمشكلة لو إنه والله بس لأنه كان جديد من إلى آخره هنا، لا، في كمان دراسة نفسية لكيفية تصميم الأزياء بما ينسجم مع الإفساد الذي يخططون له، مع الانحراف الذي يخططون له، مع الفجور الذي ينشرونه. واليوم هم يفصلون ونحن نلبس. إلى متى تظل هويتنا ضائعة وشخصيتنا ذائبة؟ يجب أن يكون لدينا من الاعتزاز بديننا والمخافة من ربنا والتمثل للشخصية الإسلامية في سلوكنا ما يحفظنا من هذه التبعية المهينة والمنحرفة والتي تقودنا إلى كثير من الشذوذ والضلال. يقول: ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس للنهي عنه، وأشار في هذا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو دعه كله. ولا بأس بحلق جميعه لمن لا يخف عليه تعقده، وتركه أو تركه لمن يخف عليه ولو خشي من تركه مشقة أو من تركه مشقة سن له حلقه وفرقه سنة، يعني يجعله فردين.
الإنسان حلق نصف شعره وباقي نصف شعره ليس تقييدا، إنما كان أنا يدخل في النهي؟
يدخل في النهي، يدخل في النهي. لكن أنا مقدمة، يا ترى هل كان النهي بذاته أم للتبعية والتقليد؟ أنا الذي استحسن أن يحلق نصف رأسه ويدع نصفه هذا موضوع النص، وارد النص بالنهي، فالمستحسن أن لا يقترب من ذلك. ولكن لو أنه خفف الشيء و يعني صار في تباين في درجة طول الشعر كما هو شيء شائع الآن، لعله لا يتناول النص لأنه ليس حلقا. لا. ويكره أيضا نتف الشيب. والله يا أخي مثل ما يقول الشيخ هنا لأنه نور، نتف الشيب أصل نتف الشعر أمر، ما بيصير الحلاقين نتفوا نتف الشيب يا أبو حسين. نعم، فنتف الشيب أمر منهي عنه ومكروه، وإذا كان في نوع من التضليل والتغيير فهو أشد كراهة. لكن الحقيقة يا أخي الشيب روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يكرم شابا يذكره في كل يوم بالموت فيشكره على ذلك، ثم إنه بدأ له الشيء في لحيته قال حاجة وجد من يذكرني. والشاعر يقول كفى الشيء والإسلام للمرء ناهيا، إذا بدا الشيء في فوديك ذكرك بأنك اتجهت نحو الشيخوخة، وأن لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرف بطيب العيش إنسان. نعم، ولذلك قال لأنه نور ووقار وكمال. ولو قيل، بل قال في المجموع لو قيل بتحريم نتف الشيب لم يبعد، وقد نص على تحريمه في الأم. وكذلك يقال يكره حلق اللحية. هذه مسألة كثيرة ما يسألني عنها الشباب، طيب تحتين ما العلاقة؟ نعم، هذه مسألة يسألني عنها الشباب كثيرة، وقد جاءني أحد الحلاقين يسأل عن هذه المسألة. الجواب كما ترون هنا أنها مسألة مختلف فيها، فبين محرر ومكرر. هل النهي عن حلق اللحية على سبيل التحريم أم على سبيل الكراهة؟ هنا اعتمد الشيخ ابن حجر على أنه للكراهة، وحلق اللحية إذا كان إيثارا للمرؤودة، إيثارا للمرؤودة، وهذا في أول الأمر يكون في أول ما يظهر الشعر في وجهه. وكذلك من المكروه في ناس بيزيلوا الشيب أو بيحاولوا إنه يعني يصبغوه، وفي ناس بيشوفوا إن الشيب هو مظهر كمال، يعني أمام بقية الناس يظهر أنه هو صار ما شاء الله وكان، لذلك يحاولون أن يبتعدوا وسائل لإظهار الشيء، فيبدو أنه كانوا يستعملوا مواد كبريتية ما بعرف شو بتساوي تبيض الشعر، شو بقول وتشييبها، أيوة مكتوب هي تشبيه
تشييبها
جايب السبع مصنر، وتشييبها بالكبريت استعجالا للشيخوخة وتصفيفها طاقة فوق طاقة تحسينا، يعني تكلف أمر. خلينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تبرأ من المتكلفين، يعني تكلف في هذه المشاكل، يجي بها يجعد شعره يسبل شعره، خليها المسألة على ما خلق الله سبحانه وتعالى، مع الاهتمام رجل الشعر رأسه وسرح لحيته، وهذا الأمر فيه من الكرامة فيما فيه. أما التكلف ففيه من الحماقة ما فيه، التكلف إن برآء من التكلف، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أذكره، أنا أبقي أمتي برآء من التكلف. وتصفيفها طاقة فوق طاقة تحسينا، والزيادة فيها عن القبضة، والنقص منها كالزيادة في شعر، النقص زيادة أي يضيف أطراف زائدة عن اللحية على اللحية، هذا الشيء غير مستحسن. وكذلك إطالتها فيما ورد في عند بعضهم عند بعض العلماء على القبضة، نعم، أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس، يعني اترك الأمر على ما هو عليه، أما أنك تحلق من هون ومن هون إذا كنت أبقيت الشعر تحلق هذا المجال، لا، هذا أمر غير مقبول غير مستحسن مكروه. وندف جانبي العنفقة، هي العنفقة ندف جانبيها مكروه، وتركها شعثة مكروه. يعني المقصود من هذه الآداب أن تكون أنيقا بدون تكلف، نظيفا بدون تبعية، من كان له شعر فليكن، وتزيل اللحية وشعر الرأس واللحية أمر مستحسن شرعا ومطلوب. وكما أن هذا الأمر مطلوب، وكما أن الإهمال مكروه، التكلف أيضا تركها شعثة إظهارا لقلة المبالاة بنفسه، وكذلك النظر في بياضها وسوادها إعجابا وافتخارا، ولا بأس بترك سبالي وهما طرفا الشارب، قال لا بأس بتركهما، يعني يطول شوية زيادة، يعني أمر لا لم يقولوا بكراهته. أما أن ينزل على الشفتين فهو أمر من ينهى، ويكره بلا عذر. شوفوا آداب الفطرة، آداب تتجه إلى الذوق والصحة والمراعاة للآخر الاجتماعي وصحة التصرف، إنك تلبس فردة حافي مكروه غير لائق فيك، ما هو الأمر سويا. يكره بلا عذر المشي في نعل واحد للنهي الصحيح عنه، نعم، والمعنى فيه أن مشيه يختل بذلك، يعني أمر غير ملائم وعدم اتزان، أما أنت فقدت الفرد الثاني لك معنى محك عليها، أما أن تتعمد أن تمشي بفرد واحد والثاني ما لك لابس فيها، لا، هذا أمر ليس من العقل وليس من التصرف. وكذلك يكره الانتعال قائما، هي المراد بها. الآن في ناس بيلبسوا شواط، بيلبس كنداته وبيربط شواطاته واقف، شو بيصير فيه؟ ما بيتوازن، صحيح؟ هذه هي العلة في هذه المسألة، لكي لا يفقد توازنه فيسقط، وهذا أمر من الخطأ في التصرف. لاحظوا العلماء لوين ركزوا، في ناس طيب شوية شوف أخي، الإسلام من سدة الحكم والنظام السياسي والاجتماعي والقضائي والاقتصادي وغيره إلى أبسط جوانب السلوك والتصرف، هو نظام حياة على مستوى التصرف الفردي وعلى مستوى العلاقات الدولية، وكل ما بين ذلك. الإسلام شامل لكل جوانب الحياة، ولنهي صحيحا ولأنه يخشى منه سقوطه. كمان من الأمور المتكلفة التي لم يستحسنها العلماء إطالة العزبة. العزبة هي اللفي معروفة في بعض اللفي يدلوا شيء من كمات العمامة تسمى العزبة. إطالتها إلى منتصف الظهر كره بعض العلماء، وكذلك إطالة السوي والإزار عن الكعبين. وين الكعبين؟ تجيني الكعبين، أن يطول الثوب حتى ينزل عن الكعبين مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك فقال: فهو أتقى وأنقى وأبقى، في مورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإطالة أكثر من ذلك في نوع من الخيلاء والقذارة. تعالت سيارة صوبك في التلوث، لا تقول دائما ضيفة، بصيبها مشي تشفيها، مكروه إذا كان ليس للخيلاء، أما إذا كان الخيلاء فقد تحول إلى حرام. وكذلك لبس الخشن من الثياب، إنه يعدي بالشغلات خشنة، يعني ثياب بذلة لغير غرض شرعي. يجوز أن تلبس الثياب بذلة مشان لك تجي تطين، لك تجي تحفر، مشان ما يتلوي توالك، ما في شيء ما حدا بيعتمد. أما صرت تظهر أمام الناس بهذه الثياب غير لائقة، وعندك ثياب لائقة، النبي عليه الصلاة والسلام كانت له جدة يستقبل بها الوفود والأناقة، أن تكون بين الناس كأنك شامة، أمر مطلوب، ولكن ما في تكلف. أنا ما عندي غير هذا الجاكيت، امرأة من هون رأى ومن هون رأى، شو هذا؟ ما في شيء، ما هو أمر مشين؟ الأمر المشين أن أكون قادرا على أن ألبس ثوبا اللائق، ثم ألبس ثوب الخشن وأنا عندي ثوب لائق. والأمر المشين أن أقلد الآخرين في مظهرهم وأترك المظهر السوي الذي نذرنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنن أذكر لكم هذه القصة لعل البعض يعرفوها. الجد رحمه الله تعالى قبل وفاته بسنة مرض مرضا شديدا، واشتد به المرض في يوم من الأيام حتى أعجزه تماما تقريبا. صار يعني عندما يريد العضو يشير إلينا إشارة وبصوت خافت أحيانا. فأراد أن يصلي العصر، كان يوم جمعة، مساء ذلك اليوم زاره وزير الأوقاف رحمه الله تعالى المجد الرئيسي، هذا الذي أتذكر، وكان مروان شيخ محمد الله يرحمه، كل أسبوع بذلك مكابت المتوفي الله يرحمه، الله يحسن الختام. فيوم صلاة العصر كان الدكتور محمود الحلاوي كمان توفي، إجا دوري، الله يحسن الختام. ف بدي وضي، جيت بدي شلح وجهه، فمديت إيدي إلى قدم اليمنى بالشلح لها، سحب قدم. أول أمر ما فهمت عليه، بعدين انتبهت، فخلعت الجراب القدم اليسرى ثم جراب القدم اليمنى. بعد ما هيك نشط شوي، قال يا مروان متى تتفقه في ديني؟ ماذا تتعلم الأداب؟ وهو في حالة يعني لا يستطيع فيها، يعني دوبا بيتكلم. صدقوني قبل وفاته بنصف ساعة ذهب إلى الخلاء، أمسك بيده، لبس نعله بالقدم اليمنى، خرج من غرفة بالقدم اليسرى، دخل الخلاء بالقدم اليسرى، دعا الدعاء قبل الدخول، أوصلته إلى الكرسي حتى اطمئنت عليه. قال له فاتت نص ساعة، انتهى، عاد فغسل يده، خرج بالقدم اليمنى، دخل بالقدم اليمنى واستنقع في فراشه. جاء الطبيب وضع له السيروم وحلف عليه إلى روح نام. بعد نصف ساعة كانت وفاته. بعد وفاته يمكن بدقيقة واحدة انتبهت من نومي فزعا. زوجتي وقفت في الطريق، قلت له بعد وقفت، قلت له ليش؟ ليش عم تحط لي؟ حكي توفي. نزلت لك رحمه الله تعالى. شوف حفظه على السنة، كان يخرج من المسجد كل يوم من عرفه يخرج بالقدم اليسرى، يدخل بالقدم اليمنى، يلبس نعله بالقدم اليمنى، حريص على تطبيق السنة حرص عجيب. ما كان يعني يهمل هذا الجانب، هذا الجانب وكل جانب، هذا الجانب والذي نحن كلها ننسى، لكن هو حتى هذا الجانب رحمه الله. ويسن أن يبدأ بيمينه لبسا وبيساره خلعا، وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس ويجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر. أما إذا كان يعني نحن الحمد لله ما عاد حطينا بالأمام علب كنادر، كلها تخبيناها وراء، بس إذا واحد كان خايف عليها كثير بيجيبها بيحطها قدامه، خاصة إذا أكل شيء كم. أخي لا تجيب الصباط الإيطالي ولا الفرنسي، وإذا جبتهم حسبي الله ونعم الوكيل، ربي يبارك عليك. وأن يطوي ثيابه ذاكر اسم الله تعالى، عندما تطوي ثيابك تطويهم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي الكريم كل تصرفاتك أقرنها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دخلت البيت بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أكلت بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وجدت إلى فراشك بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا وضعت سلعتك فيما فيه حاجتك في مكان فقل بسم الله الرحمن الرحيم، ستجد أنك ستستريح بذلك. ذكر وأذكر. نعم، إذا كنت دائما ذاكرا اسم الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظ لك متاعك وسيحفظ لك حوائجك ويحفظ لك عقلك وفكرك. وأن يطوي ثيابه ذاكر اسم الله تعالى، وأن يجعل عزبته بين كتفيه وكمه إلى رسغه يرسغ. وللمرأة، أي جواب سؤالك يا بنتي، إرسال الثوب على الأرض ذراعا، ولا يكره إرسال العزبة ولا عدمه. الآن نبدأ بالوضوء أول مع السلام إن شاء الله. وهو إخواني، أما أبدأ عن الوضوء بالإيكي كنت، إيش يعني الوضوء؟ طهارة يقوم بها العبد بين يدي صلاته. يعني أنت تريد أن تقف بين يدي ربك، تمام؟ فتستعد للوصول بين يدي ربك بغسل وجهك وغسل يديك ومسح رأسك وغسل قدميك. وهذا أمر مطلوب حتى ولو كنت قبل قليل قد اغتسلت ليوم الجمعة، تتوضأ زبان تنظيف توضأ مع كونك نظيف، أو يعني لأي سبب لا بد أن تتوضأ. هذا الوضوء استعداد للوصول بين يدي الله. إخواني، هذا الوضوء لسان حال المتوضئ فيه يقول: يا رب، بهذه الجوارح التي عصيتك بها ها أنا ذا أطهرها بما أملك، فطهرها أنت فيما لا أملك. أنت عندما تغسل وجهك تقول: يا رب، أنا بهذا الوجه، بالفم، بالعينين، بالأذنين، عصيت، قصرت، تكلمت بلا الكلام، نظرت إلى ما لا يرضيك، يا ربي فاجعل هذا تطهيرا له. أنا هذا الذي أملكه، أنا لا أملك أن أمحو الذنوب، لكن غفار الذنوب من هو؟ رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم وعد المتوضئ أنه إذا غسل وجهه تساقطت الذنوب من وجهه مع قطرات الماء التي تتساقط من وجهه، أو مع آخر قطرة تنزل من وجهه، وأنه إذا غسل يديه كان ذلك كفارة للذنوب التي اقترفها بيديه مع ذرات الماء، قطرات الماء التي تتساقط وتتقاطر من يديه. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وبما فيها الاستعداد لها بنهر يغتسل منه المرء في كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا يبقى من درنه شيء. قال بذلك شأن الصلوات الخمس، الصلوات الخمس والاستعداد لها طهور المؤمن ومغتسله ونقاؤه وبياض صفحته وقربه إلى ربه. كان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه فيما أذكر، وقد يكون الحسن البصري لكن الذي أذكر أنه الحسن بن علي رضي الله عنه، إذا توضأ اصفر وجهه واعترته حالة من الفزع خوف. نعم، فيقال له خير يعني أنت مريض تتأثر باستعمال الماء؟ قال لا. طيب ليش؟ قال أما ترون بين يدي من سأقف؟ أنت الآن تتوضأ يعني تستعد للوقوف، أنت الآن تفوت لعند سلطان، ملك، وزير، ضابط، مسؤول، يعني ركز الشكل تلاقي أربع مدير ويعني يترى رجل مثل حكايته ليش ربي فتان أو كاسة شاي عنده يحافيني في الدنيا السلام، ومع ذلك هيبته تملأ تفسير قلبي. أنت ستقف بين يدي ملك الملوك من تطأطئ له جبهات العظماء والجبابرة، فلتكن أكثر خشوعا وأكثر أدبا. الوضوء معقول المعنى أي صلته بالصلاة مفهومة على النحو الذي شرحت، وفرض مع يعني نزل وجوبه مع فرضية الصلاة. متى فرضت الصلوات الخمس؟ قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة، وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم، لا من خصائص هذه الأمة بالنسبة لأنبيائهم، فقط بالنسبة للأمة. يعني الأنبياء كانوا يتوضؤون، وموجبه الحدث، يعني سبب وجوده الحدث، والمقصود هنا بالحدث إذا أطلق الحدث الأصغر الذي سيذكر أسبابه، وهي خروج شيء من أحد السبيلين، مس العورة في باطن الكف أو المغلظة، النوم، زوال العقل، هذه الأسباب سترد إن شاء الله قريبا هي أسباب موجبة للحدث. وضوء له أركان وسنن وآداب وله شروط وموجبات. أما الأركان، لما نقول أركان نقول فروض، معنى واحد. فروض الوضوء ستة. الآية القرآنية تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر أربعة. ليش نسيتم ستة؟ هذه الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم بين وجوب الخامس لنا بصريح القول عندما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه واحدة. وأما الترتيب فلشدة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي ورد، ولأن الله عز وجل أقحم مجرورا بين منصوبات، فلو لم يكن له هذا المعنى لما جعلها كذلك، لما قال يغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم الكعبين، فقالوا إن شدة مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب ورود الآية بهذا الترتيب وذكر ذلك على سبيل البيان النبوي بالترتيب دليل على أهمية الترتيب. زاد المالكي الموالاة هو الترتيب. موالاة يعني عدم وجود فاصل زمني طويل بين الركن والركن. الأول النية لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالنيات. فتجب تشو بيني ما بدنا نتكلف. أنا طبعا الآن بحكي الكلام العلمي بس أنا بحكي لكم باختصار. بدك تنوي الوضوء أو بدك تنوي رفع الحدث الأصغر، رفع الحدث وما وراء ذلك كلها عبارة عن تفصيلات تذكر على سبيل البيان لمن هو بحاجة إلى بيان. وأظن أنه أكثر من البيان ما في حاجة، لكن في ناس متكلفين ومن تكلف أتعب نفسه وأتعب غيره. بنو إسرائيل ربي قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا إيش؟ بقرة. بقرة نقول مطلق، لازم مطلق، وهو يصدق على الفرد الشائع في جنسنا. لو جابوا أي بقرة كان نفذوا الحكم الذي أمر الله عز وجل به. أما إذا سألوا بكل صفاقة قالوا ما هي؟ قالوا إنها بقرة لا فارم ولا بكر، عوان بين ذلك، ففعلوا وتبروا. فايش بك يا أهل كوندونا؟ قالوا ما لونها؟ أنا اشترطت عليكم اللوشي. أي واحد يتبعوا مش لها. قال إنها صاد بقرة صفراء فاقعة لونها تسر الناظرين. قال بيقول لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله من المهتدين. قال إنها بقرة لا دم تشيل الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. إن شددوا فشدد الله عليه. يعني إن أنا أقول لك يا آل كريم إنه ركن النية هو رفع الحدث أو الوضوء للصلاة. أنا توضيت مشان تلاوة القرآن، يا أخي مو رفع الحدث، معلش. الفقهاء تكلموا عن هذه المسألة وبينوا أن من توضأ للأدنى لم يجد له فعل الأعلى، لأنه هو القيد لازم. لكن من توضأ للأعلى استطاع يفعل الأدنى. فبناء على هذا الكلام لو قال، لو اجى واحد وقال انه توضا لانه نام لحدث نومي وكان نام وخرج الى الغائط، هذا نوع من التلاعب، وضوءه لا يصح، بدك تنوي نيه صحيحه. ماذا شو قال؟ نوى رفع حدث البول للنوم يصح كلياته، يعني يتبع الحدث فيه، لكن بشرط أن لا يكون غالطا. أما إذا كان متعمدا لم يصح وضوء لأنه متلاعب، لأنه بالعبادة ما في لعب. إذا نيابة بمين رفع حدث غلطا، يعني لأنه هو بصور حاله ما في غير، لأنه نام أم تخذ وضوءه. أنا أين منك بدي توضع؟ إذا حدث النوم ما بدي تبع الشيء، إذا كان يعلم أنه حدث بعدة أمور ومتعامل قال هذا الكلام ما بصح.
إذا كان غلط صح
الموضوع، إذا غلط ما في، بس هو طبعا هذا النوع من التكلف ما بدي. أو نية الطهارة للصلاة أو الطهارة على حدث، أما نية الطهارة وحدها لا، ولا الطهارة الواجبة، لأن الطهارة الواجبة هي إزالة النجاسة، الطهارة واجبة، رفع الحدث لك الطهارة واجبة، وإزالة النجاسة عن بعض الأعضاء طهارة واجبة. يقول طهارة أو رفع الحدث أو له ذلك نية أداء الوضوء أو فرضه أو الوضوء، إنما لم تصح نية الغسل لأنه قد يكون عادة بخلاف الوضوء. يعني لو قال الوضوء يرتفع الحدث الأصغر، لو قال الغسل هل يرتفع الحدث الأكبر؟ لا. أنت بتغتسل تقريبا توضأ للصلاة، الوضوء اللي احنا اليوم ما بيش تصير الصلاة. أما بتغتسل لأنك ما في دوش مشغول، بدك تغتسل لأنك جاي من الشغل وعطان جسمك.